الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان كلامنا ولا يزال في بيان أجزاء القضية، حيث ذكر المصنف رحمه الله أن المشهور يميزون بين ثلاثة أنواع من القضايا. النوع الأول هو القضية الحملية الموجبة التي هي بمفاد هل المركبة، كقولنا زيد قائم، وهذه القضية تتركب من أربعة أجزاء: الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية والحكم. النوع الثاني القضية الحملية الموجبة التي هي بمفاد كان التامة أو هل البسيطة، وهذه القضية تتكون من ثلاثة أجزاء: من الموضوع والمحمول والحكم، ولا يوجد فيها النسبة الحكمية كما بينا في الدرس السابق وأشكلنا عليه. النوع الثالث من القضايا اللي وصلنا له وهو القضية الحملية السلبية، كقولنا ليس زيد قائما. هذه القضية الحملية السالبة يقول المصنف: ذهب المشهور إلى أنها تتكون من ثلاثة أجزاء: الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية، ولا حكم فيها. في القضية الحملية الموجبة التي هي بمفاد هل البسيطة لا يوجد لدينا نسبة حكمية، ويوجد لدينا. أما في القضية الحملية السالبة فبالعكس، توجد لدينا نسبة حكمية ولكن لا يوجد لدينا حكم. هذا ما نسبه العلامة رحمه الله إلى المشهور. وها هنا مطلبان: المطلب الأول النسبة الحكمية الموجودة في القضية الحملية السالبة، هل هي نسبة حكمية إيجابية أم نسبة حكمية سلبية؟ المطلب الثاني: هل القضية الحملية السالبة فيها حكم أو ليس فيها حكم، ولماذا؟ أما المطلب الأول فنقول: يوجد لدينا قولان في المسألة. القول الأول: إن النسبة الحكمية في القضية الحملية السالبة هي نسبة إيجابية وليست نسبة سلبية، فكما أنه في القضية الحملية الموجبة توجد نسبة حكمية ثبوتية إيجابية، هكذا في القضية الحملية السلبية توجد نسبة حكمية ثبوتية إيجابية، وهذا القول هو ما ذهب إليه القدماء من الفلاسفة والحكماء، وتبعهم على ذلك صدر المتألهين رحمه الله والعلامة الطباطبائي قدس سره. وقد تسأل كيف تكون القضية الحملية سالبة ولكن النسبة إيجابية ثبوتية؟ الجواب لا بأس بذلك، يعني النفس تلحظ هذه النسبة الإيجابية الثبوتية، فتارة تحكم بثبوتها، وهذا ما يكون في القضايا الموجبة، وأخرى تحكم بعدم ثبوتها. عدم ثبوت من؟ عدم ثبوت النسبة الإيجابية، وهذا ما يكون في القضايا السالبة. فالنفس سواء في القضايا الإيجابية أو في القضايا السلبية، على كل حال هي تلحظ النسبة الحكمية الإيجابية الثبوتية، فتحكم تارة بثبوتها وأخرى تحكم شنو؟ بعدم ثبوتها. لكن موضوع الحكم بالثبوت وعدم الثبوت هو النسبة الإيجابية. في القضية الموجبة نحكم بثبوت النسبة الإيجابية، وفي القضية السالبة نحكم بعدم ثبوت النسبة الإيجابية. فالنسبة الحكمية في القضية السالبة هي أيضا النسبة الإيجابية، غاية الأمر نحكم بعدم ثبوتها. نقول النسبة الإيجابية غير ثابتة، لا أننا نحكم بثبوت النسبة السلبية، لا، وإنما نحكم بعدم ثبوت النسبة الإيجابية. هذا هو القول الأول. القول الثاني يقول النسبة الحكمية في القضية الحملية السالبة هي نسبة حكمية سلبية وليست إيجابية، وهذا ما ذهب إليه بحسب تعبير صدر المتألهين رحمه الله في الأسفار، ما ذهب إليه بعض المتفلسفين من المتأخرين، فتصور لأن القضية سالبة لا بد أن تكون النسبة الحكمية شنو؟ سالبة، بينما الصحيح هو القول الأول أن النسبة لا بد أن تكون شنو؟ إيجابية وليس سلبية. نعم، قد نتسامح أحيانا ونطلق عليها النسبة الحكمية السلبية، هي النسبة الحكمية الإيجابية لكن نطلق عليها شنو؟ السلبية، من باب المشابهة. قالوا كإطلاقنا تسمية القضية الحملية السلبية، بينما في الحقيقة لا توجد لدينا قضية حملية سلبية. شلون يجتمعن؟ هم حملية وهم شنو؟ سلبية. السلب يعني عدم الحمل، فشون حملية وسلبية؟ فلهذا معنى القضية الحملية السلبية هو سلب الحمل وليس حمل السلب. في القضية الحملية السلبية نريد شنو؟ أن نسلب الحمل، أن نسلب الثبوت، أن نسلب ثبوت القيام لزيد. فباعتبار أن القضية الموجبة هي ثبوت الحمل، فالقضية السالبة هي شنو؟ سلب الحمل، فتسمى من هذا الباب قضية سلبية، ولا ما عندنا قضية حملية سلبية، لأنه إذا سلبنا الحمل إذن ماكو حمل. هنا كذلك النسبة الحكمية إيجابية دائما، لكن باعتبار أننا في بعض القضايا ننفي هذه النسبة الإيجابية، فنفينا للنسبة الإيجابية نعبر عنه نسبة إيجابية سلبية، وإلا هو ليس نسبة إيجابية سلبية، هو نفي وسلب للنسبة الإيجابية. إذن النسبة الحكمية دائما هي النسبة الحكمية الثبوتية الإيجابية. غاية الآن في القضايا الموجبة نحكم بثبوتها، وفي القضايا السالبة نحكم بارتفاعها. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، نسب المصنف رحمه الله إلى المشهور القول بأن القضية السالبة لا حكم فيها، وهذا عجيب وغريب من المصنف، إذ لم يقل أحد من المتقدمين أو المتأخرين بأن القضية الحملية السالبة لا حكم فيها. أصلا كيف يعقل أن تكون قضية ولا حكم فيها، خصوصا على ما قاله المصنف من الترادف بين القضية والتصديق، فكل قضية هي تصديق، فكيف يعقل أن يوجد لدينا تصديق لا حكم؟ نفي الحكم مساوق لنفي القضية، إذا نفينا الحكم فأصلا لا توجد قضية، وإنما يبقى لدينا مجموعة تصورات متفرقة لا تشكل قضية. فما نسبه العلامة رحمه الله إلى المشهور من القول بأن القضية الحملية السالبة لا حكم فيها، هذا أمر عجيب وغريب من المصنف، وهو في الحقيقة خلق واشتباه وقع فيه المصنف في حواشيه على الأسفار، إذ خلق رحمه الله بين الحمل والحكم، فتصور أن الحكم هو الحمل والحمل هو الحكم، بينما الحمل شيء والحكم شيء آخر. وما قاله مشهور الحكماء هو إن القضية الحملية السالبة لا حمل فيها لأنها سلب للحمل وليس حملا للسلب كما صرح بذلك صدر المتألهين رحمه الله في الأسفار. قال: ذهبوا إلى أن القضية الحملية السالبة لا حمل فيها، لكن المصنف العلامة الطباطبائي رحمه الله في تعليقته أو حاشيته على الأسفار فهم من كلام صدر المتألهين رحمه الله أن الحكماء قالوا بأن القضية الحملية السالبة لا حكم فيها، بينما ملا صدر شنو قال؟ لا حمل فيها، ولم يقل لا حكم فيها، فاختلط الأمر على العلامة، والعلامة مو من النوع اللي تختلط عليه هكذا أمور، لكن بعد كما قالوا في المثل لكل سيف نبوة ولكل فارس تبوة، فاختلط عليه الحمل والحكم، فما نفوه هو الحمل وما فهمه العلامة هو شنو؟ الحكم. لذلك هنا في النهاية باعتبار أن النهاية كما قلنا وأشرنا سابقا هي مجموعة حواشي على الأسفار، مجموعة الحواشي على الأسفار وضعها وين؟ في النهاية، بل بعضها نصا يعني بألفاظها، ولهذا نسب إلى المشهور القول بأن القضية السالبة لا حكم فيها، مع أن هذا خطأ واشتباه، هم قالوا لا حمل فيها ولم يقولوا لا حكم فيها. شلون قضية ولا حكم فيها؟ هذا نفي وإعدام للقضية، هذا هو المطلب الثاني. قال: وأن، وقوله وأن عطف على قوله أن القضية الحملية الموجبة، يعني هذا تتمة لكلام المشهور، والمشهور أن القضية الحملية السالبة مؤلفة من ثلاثة أجزاء: من الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية. هنا قلنا عندنا مطلبين، المطلب الأول هذه النسبة الحكمية سلبية لو إيجابية؟ قلنا مشهور القدماء واختاره ملا صدرة واختاره العلامة الطباطبائي أنها شنو؟ أنها نسبة إيجابية. نعم بعض المتفلسفين قال أنها شنو؟ نسبة سلبية، لكن شوف عبارة المصنف: والنسبة الحكمية السلبية. طبعا في بداية الحكمة ايش قال؟ والنسبة الحكمية الإيجابية، يا هو الأصح، ما ذكره في البداية لو ما ذكره في النهاية كلاهما صحيح، لأن هي النسبة الحكمية إيجابية دائما، تارة نحكم بثبوتها كما في القضية الموجبة، وأخرى نحكم بعدم ثبوتها كما في القضية السالبة، وباعتبار أننا نحكم بعدم ثبوتها قد نطلق عليها تسامحا أنها نسبة نسميها سلبية، كما سمينا القضية الحملية سلبية، مع أن القضية الحملية السلبية هي شنو؟ هي سلب الحمل، أصلا حمل ماكو، لا حمل السلب، لكن مع ذلك نسميها حملية من جهة المشابهة مع الموجبة هنا كذلك نسميها سلبية من حيث المشابهة مع القضية الموجبة. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني: ولا حكم فيها. النسخة اللي عندي السلبية فقط. إذا اثنين ناس بعد يصير التعبير أوضح. ولا حكم فيها في القضية الحملية السالبة. هذا قلنا مقبول أو غير مقبول؟ ولا حكم فيها. غير مقبول. إذا لا حكم فيها إذن هي ليست قضية. الصحيح والدقيق أنه لا حمل فيها حكم. من قال أنه لا حكم فيها؟ ولا حكم فيها لا أن فيها حكما عدميا. القضية السالبة ما بها حكم، لا أن فيها حكم عدمي. عبر بتعبير آخر. إذا أريد نعبر تعبيره نقول سلب الحمل، التعبير الأدق، سلب الحمل لا حمل السلب. يعني لا نريد أن نحمل العدم والسلب، وإنما نريد أن نسلب الحمل. ولا حكم فيها لا أن فيها حكما عدميا حتى يقال فيها حكم. لماذا؟ يقول لأن الحكم، شوف هنا يبين لك الاشتباه اللي وقع فيه العلامة رحمه الله. لأن الحكم ما هو؟ يقول لأن الحكم جعل شيء شيئا، وسلب الحكم هو عدم جعل شيء شيئا. هذا تعريف الحمل لو تعريف الحكم. هذا تعريف الحمل. الحمل هو جعل المحمول الموضوع أو عدم جعل المحمول الموضوع. ولهذا هذا هو منشأ الخلط عند العلامة بين الحمل والحكم. لأن الحكم جعل شيء شيئا، هذه في القضية الموجبة، وسلب الحكم عدم جعل شيء شيئا. هاي وين؟ في السالب. سلب الحكم هو عدم الجعل، لا جعل عدمه، يعني عدم الحكم، فهو أمر عدمي لو أمر وجودي. عدم الجعل لو جعل العدم، هو عدم الجعل فهو أمر عدمي، لهذا لا حكم فيها. قلنا هذا لا يمكن الالتزام به. والحق هنا يتعرض المصنف إلى مطلب نتساءل فيه: هل النسبة الحكمية جزء من أجزاء القضية؟ أو ليست جزءا من أجزاء القضية؟ في القضية الحملية الموجبة بنقل الهلية المركبة قلنا توجد نسبة الحكم، وفي القضية الحملية السالبة قلنا توجد نسبة حكمية. والسؤال: النسبة الحكمية جزء من أجزاء القضية أو ليست جزءا من أجزاء القضية؟ يقول المصنف رحمه الله: كلا، النسبة الحكمية ليست جزءا من أجزاء القضية، وإنما أجزاء القضية الحقيقية هي ثلاثة: الموضوع والمحمول والحكم. أما النسبة الحكمية ومقايسة المحمول إلى الموضوع فهذه ليست جزءا من القضية. إذن ما هي؟ يقول: هي مقدمة للحكم وليست جزءا من القضية. أي أن النفس لكي تحكم بثبوت الموضوع، عفوا لثبوت المحمول للموضوع والاتحاد بينهما، أو عدم ثبوت أحدهما للآخر، النفس لكي تحكم بذلك تحتاج قبل الحكم إلى ملاحظة المقايسة، إلى الملاحظة والمقايسة بين الموضوع والمحمول. فالنفس في البداية تقايس بين الموضوع والمحمول وترى أنه يمكن ثبوت أحدهما للآخر أو لا يمكن، وبعد هذه المقايسة تحكم النفس. فالنسبة الحكمية وهي المقايسة بين الموضوع والحكم ليست جزءا أساسيا من القضية، وإنما هي مقدمة تحتاجها النفس لكي شنو؟ لكي تحكم. فالنسبة الحكمية مقدمة للحكم، لا أنها جزء من أجزاء القضية. والشاهد على ذلك، الدليل على ذلك، الدليل: لو كانت النسبة الحكمية جزءا من أجزاء القضية لانتفت القضية بمن؟ بانتفاء النسبة الحكمية، لأن الكل ينتفي بانتفاء جزئه. لو كانت النسبة الحكمية جزءا من أجزاء القضية، هذا يعني إذا انتفت النسبة الحكمية تبقى القضية أو تنتفي؟ تنتفي. مع أننا نجد أحيانا قضية ولكن ليس فيها نسبة الحكمية، كما في وين؟ كما في القضية الحملية الموجبة التي هي مفاد هل البسيطة. الإنسان موجود، قلنا يوجد موضوع ويوجد محمول ويوجد حكم، لكن لا توجد نسبة حكمية. مع أنه لا توجد نسبة حكمية، هي قضية أو ليست قضية؟ هي قضية. هذا دليل على أن النسبة الحكمية جزء من أجزاء القضية أو ليست جزءا؟ ليست جزءا. وإلا لو كانت جزءا لانتفت القضية بانتفائها، والتالي باطل، لأن القضية لا تنتفي بانتفائها، فالمقدم مثله، يعني هي ليست جزءا. قال لا قلنا ماكو. إذا ترجع للعبارة: وأما الهليات البسيطة فهي مركبة من أجزاء ثلاثة، الموضوع والمحمول والحكم، وماكو نسبة، إذ لا معنى لتخلل النسبة وهي وجود رابط بين الشيء ووجوده. وجود الرابط يحتاج إلى طرفين. طبعا احنا اشكلنا على هذا المطلب، ان هذا خلط بين القضية وبين محكيها في الخارج. قلنا توجد نسبة لانه في عالم شنو المفاهيم يوجد تعدد، عدم التعدد في الواقع الخارجي. والحق ان الحاجة في القضية الى تصور النسبة الحكمية انما هي، الحاجة الى النسبة الحكمية انما هي من جهة الحكم بما هو فعل للناس، بما هو فعل الناس، يعني حكم الناس يحتاج علما إلى تصور النسبة الحكمية، لا أن النسبة الحكمية هي جزء من أجزاء القضية، لا بما هو، يعني تصور النسبة الحكمية جزء للقضية. فالنسبة الحكمية على تقدير تحققها كما في الحملية الموجبة التي هي بمفاد هل المركب والحملية السالبة، فالنسبة الحكمية فيهما خارجة عن القضية، ليست جزءا من أجزاء القضية. وبتعبير آخر أن القضية أجزاؤها الحقيقية ثلاثة، هي الموضوع والمحمول والحكم. إذن شنو فائدة النسبة الحكمية؟ يقول لكن النفس تتوصل إلى الحكم الذي هو الجزء الثالث من أجزاء القضية، الذي هو جعل الموضوع هو المحمول، هاي بين قوسين، الذي قبل الذي افتح قوس، الذي هو، هذا تعريف المن، هذا تعريف للحكم. لكن النفس تتوصل إلى الحكم، جملة معترضة، ما هو الحكم؟ الذي هو جعل الموضوع هو المحمول، يعني الاتحاد بين الموضوع والمحمول، سد القوس. نعدي في الطبعة الشارحة نخليها متأخر وراء قوله أولا، هاي غلط، الشارحة تكون وراء المحمول، هذا تعريف الحكم. زين، لكن النفس تتوصل إلى الحكم، احذف الجملة المعترضة، كيف تتوصل إلى الحكم؟ بتصور المحمول منتسبا إلى الموضوع اللي هو النسبة الحكمية أولا، هاي أولا متعلق بتصور، يعني تتصور أولا النسبة الحكمية، نسبة المحمول للموضوع أو الموضوع للمحمول، ثم بعد ذلك تحكم. فالنسبة الحكمية مجرد مقدمة للحكم، لا أنها جزء من أجزاء القضية، ليتأتى منها الحكم، يعني بعد أن تتصور النسبة الحكمية يتأتى منها، يعني من النفس، الحكم. إذن النسبة الحكمية ليست جزءا. شنو الدليل؟ يقول ويدل على ذلك، يعني شنو على ذلك؟ أن النسبة الحكمية ليست جزءا، خلو الهليات البسيطة عن النسبة الحكمية، ولكن مع ذلك هي شنو؟ وهي الهليات البسيطة قضايا. فلو كانت النسبة الحكمية جزءا من القضية فبانتفائها تنتفي القضية، والتالي باطل لأنه بانتفائها لم تنتفي القضية، فالمقدم مثل، إذن هي ليست جزءا. فالقضية بما هي قضية لا تحتاج في تحققها إلى النسبة الحكمية. ويرد عليه، طنف شنو قال؟ النسبة الحكمية ليست جزء، أنما أجزاء القضية والمكونات الحقيقية للقضية هي شنو؟ الموضوع والمحمول والحكم. قلنا إذا كانت الأجزاء الحقيقية للقضية هي الموضوع والمحمول والحكم، فهذا يعني أنه إذا انتفى واحد من هذه الثلاثة تبقى القضية أو تنتفي، يعني إذا انتفى الموضوع انتفت القضية، إذا انتفى المحمول انتفت القضية، إذا انتفى الحكم انتفت القضية. مع أنك بنفسك يا أيها المصنف نسبت إلى المشهور في القضية الحملية السالبة أنه لا حكم فيها، فلو كان الحكم جزءا من القضية والقضية السالبة لا حكم فيها، هذا يعني أن القضية السالبة قضية أو ليست قضية؟ ليست بقضية. إذن نفس الإشكال والدليل الذي نفيت به جزئية النسبة الحكمية للقضية، نفس الدليل ننفي به جزئية الحكم وين؟ من القضية. شو نقول؟ نقول توجد لدينا قضايا ولا حكم فيها وهي القضايا السالبة كما تقول أنت، وإذا كانت قضية ولا حكم فيها هذا يعني أن الحكم ليس جزءا من أجزاء القضية، وهذا ما لا يمكن أن يلتزم به أحد. مطلب أخير، ما هي حقيقة الحكم الذي هو أحد أجزاء القضية؟ الحكم ما هي حقيقته؟ الجواب، الحكم يشتمل على خصوصيتين. الخصوصية الأولى أنه فعل ونشاط تقوم به النفس، يصدر من النفس وليس مجرد انعكاس لصورة من الخارج كانعكاس الصورة في المرآة، لا، مجرد انعكاس الصورة في النفس كانعكاسها في المرآة لا يسمى حكما، إنما الحكم بشنو خصوصي؟ أنه نشاط، جهد، فعل تقوم به النفس، جعل، فهو بعبارة أخرى فهو أمر فعلي أم أمر انفعالي؟ فعلي، فعل تقوم به النفس وليس انفعالا وانعكاسا من الخارج. هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية، إن هذا الأمر الذي حكمت به النفس وفعلته النفس استندت فيه النفس إلى ما حصلته عن طريق الارتباط بالخارج عن طريق إحدى الحواس، ولهذا يكون فعل النفس هذا قابلا للحكاية عن الخارج وليس أمرا ذهنيا محضا غير قابل للانطباق والحكاية عن الخارج. إذن الحكم بالإضافة إلى كونه فعلا من النفس هو فيه حكاية عن الخارج. كلا الأمرين إذا اجتمعا نسميه شنو؟ أما لو كان لدينا الأمر الأول فقط، اللي هو شنو الأمر الأول فقط؟ فعل النفس دون حكاية عن الخارج، وهذا لكان أمرا ذهنيا وعلما حضوريا لا علاقة له بالخارج والحكم على الخارج، أصلا ما يسمى حكما. وهكذا لو وجد الجزء الثاني دون الأول، يعني شنو الجزء الثاني؟ حكاية عن الخارج، لكان أمرا انفعاليا مجرد تصور جاء إلى النفس من الخارج كانعكاس الصورة في المرآة ولا يسمى حكما. إذا لا يسمى الحكم حكما إلا إذا كان فعلا للنفس وكان قابلا للحكاية عن الخارج، لأن النفس أخذته في البداية عن طريق الارتباط بالخارج ثم حكمت وفعلت. سؤال، كيف تقوم النفس بذلك؟ الجواب، تقوم النفس بذلك بالطريقة التالية، إذا ارتبطت النفس بالخارج، طبعا النفس ارتباطها بالخارج ايش يحتاج له؟ واسطة. ما هي الواسطة؟ إحدى الحواس. فارتبطت النفس بزيد القائم في الخارج، ارتبطت به عن طريق البصر، فشاهدت أن زيدا قام، فأخذت صورة لهذا الموجود الخارجي. هنا كم صورة أخذت النفس؟ صورة واحدة لو صورتين، صورة لزيد وصورة للقيام؟ الجواب أخذت صورة واحدة، هذا الموجود قائم، زيد القائم أخذت له صورة وضعتها وين؟ في المخزن لديها، مو أخذت صورتين، لأن الواقع الخارجي عندنا وجود واحد لو اثنين، واحد زيد القائم، فأخذت له صورة بعدين لاحظت عمرا قائما، هم أخذت صورة لمن؟ لعمر القائم. شنو تستنتج النفس حينئذ؟ ايش راح تستنتج؟ أن القيام إذن ليس من مختصات زيد، وإلا لو كان من مختصات زيد لما وجد وين؟ يعني إذن اللي تفتهم النفس من هاي الخطوة الأولى أن القيام ليس من مختصات زيد. ثم بعد فترة تلحظ زيدا جالسا، فتأخذ صورة لزيد وهو جالس، فماذا تستنتج؟ ماذا تستنتج؟ أن القيام ليس لازما لزيد وليس من ذاتياته، وإلا لما كان الآن شنو؟ جالسا. بعد ذلك ترجع لمن؟ إلى صورة زيد القائم، باعتبار أنها فهمت أن القيام لا يختص بزيد لأنها شاهدت عمرا قائما، وباعتبار أنها فهمت أن القيام ليس ملازما لزيد لأنها شاهدت زيدا جالسا، فتبدأ بتفكيك الصورة الأولى وتجزئة الصورة الأولى وهي صورة زيد القائم، صورة واحدة راح تحولها لمن؟ إلى صورتين، صورة خاصة بزيد وصورة خاصة بالقيام، فتجزئ الصورة الأولى إلى صورتين، وهذا تعبير تسامحي. الصورة الأولى لا تتجزئ، وإنما النفس تنشئ صورتين جديدتين، هذه تجزئ في عالم الخيال. والدليل على أن الصورة الأولى لا تتجزأ أن النفس بعد أن استنتجت هاتين الصورتين، صورة زيد وصورة القيام، الصورة الأولى انعدمت أو لم تنعدم؟ لم تنعدم. إذن هاي مو تجزئة، نعبر عنها تجزئة تسامحا. زين، بعد أن حصلت هاتين الصورتين تضع الصورتين وين؟ في المخزن، في مخزن النفس. بعد ذلك إذا أرادت أن تحكم بأن هذا المفهوم وهو زيد هو نفس القيام أو أن هذا المفهوم ليس القيام، تنشئ القضايا زيد قائم زيد ليس بقائم. طبعا لا تقول أن هذا المفهوم هو ذاك المفهوم لأن المفاهيم متباينة، وإنما بلحاظ الحكاية الخارجية، فتقول زيد والقيام متحدان خارجا مصداقا ووجودا، أو زيد والقيام ليسا متحدين وجودا وخارجا، وهو ما نسميه بالحمل الشائع، توجد مغايرة مفهومية واتحاد خارجي مصداقي. هذا هو الحكم الذي تقوم به الناس. وأما كون الحكم فعلا نفسانيا، هذه الخصوصية الأولى، يعني فعل تقوم به النفس وليس مجرد انفعال، في غرف الإدراك الذهني الذي فيه حكاية للخارج، هيا خصوصية. الخصوصية الثانية فحقيقته في قولنا مثلا زيد قائم، مثلا حقيقته أن النفس تنال من طريق الحس. طبعا هاي العبارة تفهم منها أن الذي ينال الصورة من الخارج هو الحواس له النفس، النفس، لكن النفس تحتاج إلى توسيط الحواس. أن النفس تنال، النفس تنال من طريق الحس أمرا واحدا وصورة واحدة، هو زيد القائم، وجود واحد خارجي تلتقط له صورة واحدة، ثم تنال عمرا قائما فتفهم أن القيام ليس مختصا بزيد، وتنال زيدا غير قائم فتفهم أن القيام ليس لازما لزيد، فتستعد بذلك لتجزئة الصورة الأولى وهي زيد القائم، فتستعد بذلك لتجزئة زيد القائم إلى صورتين ومفهومين، إلى مفهومين زيد هذا رقم واحد، والقائم هذا المفهوم الثاني، فتجزئ الصورة السابقة. قلنا هذه التجزئة تجزئة شنو؟ في عالم الخيال تسامحية، وإلا الصورة لا تتجزئ، فتجزئ وتخزنهما أو تخزنهما عندها، صورة لزيد وصورة للخارج. ثم إذا أرادت حكاية ما وجدته في الخارج أخذت زيدا يعني مفهوم زيد، والقائم يعني مفهوم القائم، المخزونين عندها وهما اثنان، ثم جعلتهما واحدا. كيف يجعل المفهومان مفهوما واحدا؟ بلحاظ الوجود الخارجي، يعني بالحمل الشائع، وهذا هو الحكم الذي ذكرنا قبل قليل أنه فعل منها، أي إيجاد، جعل وإيجاد من النفس، وليس مجرد انعكاس وانفعال، وهي الخصوصية الأولى تحكي به الخارج، هذه الخصوصية الثانية. فالحكم فعل من النفس، وهو مع ذلك من الصور الذهنية الحاكية لما وراءها، فهاتان خصوصيتان للحكم. ولو كان الحكم تصورا مأخوذا من الخارج، مجرد تصور وليس فعلا من النفس، لم تكن القضية مفيدة لصحة السكوت. يعني لو اختلت الخصوصية الأولى، فالذي يحضر لدينا مجرد تصور، ومجرد التصور لا يكفي لصحة السكوت، لأن مجموعة التصورات متفرقة لاختلال الخصوصية الأولى، كما في أحد جزئي الشرطية، إذا طلعت الشمس هذا لا يكفي للسكوت. ليش لا يكفي؟ لأن مجرد تصورات وليه حكم من النفس. ولو كان تصورا أنشأته النفس من عندها ولا يحكي عن الخارج، يعني اختلت الخصوصية الثانية من غير استعانة واستمداد من الخارج، لم يحكي الخارج، وإذا كان لم يحكي الخارج فهو ليس حكما، وإنما راح يصير صورة ذهنية أو علم حضوري لا علاقة له بالحكم، وسيوافيك بعض ما يتعلق بالمقام. ولو الوقت انتهى، وقد تبين بما مر أن كل تصديق يتوقف على تصورات أكثر من واحد، فلا تصديق إلا عن تصور. طبعا لا بمعنى الشرطية أن التصديق مشروط بالتصور، لا، وإنما بمعنى الجزئية، لأن التصديق هو القضية، والقضية تتكون من أجزاء وهي مجموعة تصورات، فتوقف التصديق على التصور هو توقف الكل على أجزائه، وليس توقف المشروط على شرطه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما وصلنا 50 دقيقة.